أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية المباركة من غرر الآيات القرآنية، ونحاول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة والليالي القادمة بإذن الله أن نقف عند بعض مفردات هذه الآية. المفردة الأولى التي ينبغي أن نقف عندها قليلا هي مسألة يا أيها، مسألة الذين آمنوا. ما هو الإيمان في القرآن؟ طبعا كما هو واضح من الآية المباركة، هناك مفردة ثانية في الآية ترتبط بما هو المراد من الاطمئنان، وما هو المراد من القلب، وما هو المراد من الذكر، ولماذا أن الآية حصرت، قالت أساسا لا يحصل الاطمئنان للقلب إلا بذكر الله. هذه مفردات إن شاء الله تعالى نقف عندها تباعا بالمقدار الذي يسعه المقام. أما البحث الأول في المقدمة، أنه لا بد أن يعلم أن الإسلام، أن القرآن يميز بين الإسلام وبين الإيمان. يعني ليس بالضرورة كل من كان مسلما لا بد أن يكون مؤمنا، ولكن العكس صحيح، يعني كل من كان مؤمنا لا بد أنه هو مسلم. لذا نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون أن دار الإسلام أوسع من دار الإيمان، ويمثلون لذلك بالمسجد الحرام وبالكعبة. يقولون أن دار الإسلام كالمسجد الحرام، ولكن دار الإيمان كالكعبة. ومن الواضح أنه ليس كل من كان في المسجد فهو في الكعبة، ولكن كل من كان في الكعبة فهو في المسجد. هذه المسألة أشار إليها أيضا القرآن الكريم في بعض سوره، منها هذه السورة، يعني سورة الحجرات الآية 14. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن يظهر من هذه الآية المباركة أن البعض قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يتشهد الشهادتين، الشهادة لله والشهادة بالنبوة، يتشهد، ولكن التشهد شيء باللسان والإيمان بالقلب شيء آخر. لذا قالت الآية: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. من هنا يتضح لنا أن الإيمان أمر مرتبط بالقلوب، لا أنه مرتبط باللسان. يعني أن الإنسان قد يقول بلسانه شيء، ولكنه إذا آمن بقلبه فهو مؤمن، أما إذا لم يؤمن بقلبه فهذا مسلم. هسه ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ الآن لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، ولكنه من باب الإشارة فقط أردت أن أشير بأن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. الإسلام من مقولة اللسان واللفظ، أما بخلاف الإيمان فإنه مرتبط بالقلب وبحقيقة القلب لا باللسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التي لا بد أن نقف عندها جيدا في هذه الليلة هو أنه أساسا ما هو المراد من الإيمان؟ ذكرنا قبل قليل أن الإيمان هو عقد القلب على شيء معين. أنا لابد أن أبين للإخوة ما الفرق بين الإيمان وبين أمور أخرى. قد يتصور البعض أن الإيمان من قبيل العلم، أن الإنسان إذا علم بشيء فقد آمن، مع أنه ليس كذلك. الإنسان قد يعلم كثير من الأشياء ولكنه من حيث التسليم القلبي والإيمان القلبي لا يوجد عنده إيمان بذلك. أضرب لك مثال، الإنسان يرى أن العمل الكذائي أو يعلم أن العمل الكذائي يضره، شرب السيجار مضر للإنسان، يعلم بذلك، وإذا أردت منه أن يلقي عليك محاضرة في مضار التدخين أيضا يلقي عليك، ولكنه من حيث الاعتقاد القلبي والتسليم والانصياع والمطاوعة تجده يقول شيء ولكنه يعمل شيئا آخر. مثل هذا الإنسان نقول عنه يعلم مضار التدخين ولكنه يؤمن ويستسلم لذلك أو لا؟ الجواب كلا. فإن الإيمان إذا تحقق في وجود الإنسان تظهر آثار الإيمان على جوارح الإنسان. لا يمكن أن يكون هناك إيمان في القلب ولكنه لا تظهر آثار الإيمان على ماذا؟ على الجوارح، على أفعال الإنسان خارجا. من هنا نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا على هذه الحقيقة، قالوا بأنه إذا أردتم أن يثبت الإيمان في قلوبكم فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا بالعمل. لذا وردت الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى الإيمان لا يكتفي فقط بعقد القلب، يقول وعمل بالأركان، لأن الإيمان إذا تحقق في وجود الإنسان لا يمكن أن يتخلف أثره في عمل الإنسان. وإذا وجدتم أنه تخلف من حيث الأثر والعمل اعلموا أن الإيمان درجته عالية أو درجته ضعيفة. من هنا نستكشف من عدم العمل خارجا أن الإيمان إما غير موجود وإما موجود ولكن بدرجة ماذا؟ بدرجة ضعيفة. لذا تجد القرآن الكريم بصريح الكلمة يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا معناه أنه من حيث العلم كان يوجد عنده علم، ولكنه من حيث الإيمان كان يوجد إيمان أو جحود وعناد. صريح الآية المباركة تبين أن الإيمان شيء وأن العلم شيء آخر. إذن بهذه المقدمة يتضح لنا بأنه أساسا الإيمان مقولة مرتبطة بالتسليم وبالإنقياد، أما العلم ليس كذلك. قد يكون الإنسان عالم ولكنه وكم من عالم، يقول الإمام أمير المؤمنين وكم من عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. هذا العلم الذي لا ينفع الإنسان في العمل مثل هذا العلم هو والجهل على حد سواء. العلم إنما يكون نافعا متى؟ إذا استطاع أن يخدم الإنسان، إذا استطاع أن ينجي الإنسان، إذا استطاع أن يوصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية. جيد، إذن الإيمان أمر اختياري للنفس، لا بد لكل إنسان بعد أن علم بحقيقة من الحقائق لا بد ماذا؟ أن يؤمن بذلك. حتى إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة سوف أبين ما معنى القلب، لأن الآية المباركة قالت ماذا؟ وتطمئن قلوبهم. لماذا؟ أن الآية ربطت الاطمئنان ماذا؟ بالقلب، ولم تربطه بالعقل مثلا. بحثه إن شاء الله في الليلة القادمة يأتي. المهم في هذه الليلة أريد أن أبين هذه الحقيقة، وهي أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، هذا أولا. وثانيا، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، وثانيا أن القرآن بين لنا أن الإيمان ليس على درجة واحدة، وإنما الإيمان له درجات متعددة. أقرأ لك بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الآيات، هذه الآيات المباركة، قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. خب، بماذا تفاضل هؤلاء؟ الجواب: تفاضلوا في درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تفاضلوا في درجات معرفة الله سبحانه وتعالى، كما أن الآيات الأخرى بعد ذلك ستشير إلى ذلك. قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أيضا تبين لنا بأن الإنسان قد يكون مؤمنا ولكنه ليس مجاهدا. خب، لماذا أن البعض يؤمن ويجاهد بماله وبنفسه، والبعض يؤمن ولكن لا يجاهد، وإذا جاهد يجاهد فقط بماله لا بنفسه؟ الجواب: هذا كله تابع لدرجة ماذا؟ لدرجة الإيمان. كلما كان الإيمان أقوى، آثاره على فعل الإنسان تكون أشد. هذه آية. وكذلك قال تعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم قالت الآية المباركة اللي هي من أوضح الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة، قالت: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا جملة من المفسرين، بل كل المفسرين يقولون: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات. يعني قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن يتضح أن الإيمان تابع لدرجة العلم. كلما كان العلم أفضل وأقوى وأحسن، كان الإيمان ماذا؟ كان الإيمان أشد وأقوى. وكذلك هذه الآية المباركة قال تعالى، طبعا هذه الحقائق كلها تشير إليها آيات أخرى. إذا أمكن هذا المصحف أعطيني يا أبو شيخ. صلوا على محمد وآل محمد. إذا جئنا إلى سورة المطففين، في سورة المطففين هناك بحث قيم أشار إليه القرآن الكريم، والإنسان ينبغي أن يتدبر في ذلك. التفت جيدا. القرآن في سورة المطففين هكذا يقول: يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. جيد، كتابهم في عليين، في أعلى عليين. وما أدراك ما عليون. ولكن هؤلاء الأبرار تحت نظر من؟ تحت نظر المقربين. كتاب مرقوم يشهده المقربون. وهذا يشهد أو يبين لنا أن مقام المقربون ماذا؟ فوق مقام ماذا؟ فوق مقام الأبرار. لأن الذي يشهد على صحيفة الأبرار هم من؟ هم المقربون. هسه الآن القرآن يبين حقيقة مقام الأبرار وحقيقة مقام المقربين. يقول: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محل الشاهد، التفت إلى الآية المباركة. الآية تقول هذا الرحيق المختوم يمزج لهم بشيء من التسنيم ومزاجه من تسنيم، يعني هذا الرحيق الذي يعطون يمزجون له بشيء ماذا؟ من عين في الجنة تسمى ماذا؟ تسمى تسنيم. إذن بعبارة أخرى الأبرار يشربون من التسنيم خالصا لو ممزوجا، ممزوج يشربون، يعني يمزج لهم بالرحيق المختوم ويعطى لمن؟ للأبرار. التفت جيدا، خب ما هو التسنيم؟ قال عينا يشرب بها المقربون. إذن يتضح أن التسنيم خالصا لمن هو موجود؟ للمقربين في القرآن، أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهو أولئك أيضا قليلين جدا، هل سنشير إلى بعض صفاتهم إن وسعنا الوقت. إذن يتضح لنا أنه درجات الإيمان، كما أنه هنا في هذه الدنيا الناس درجاتهم ليست واحدة وإنما مختلفة، كذلك نتائج هذه الآثار سوف تظهر أين؟ في الجنة. بعضهم يشرب من التسنيم خالصا وبعضهم يشرب من التسنيم ماذا؟ ممزوجا. هسه لماذا ذاك يشرب خالصا وهذا يشرب ممزوجا؟ واقعا بحث تفسيري الآن ما أريد أقف عنده، ولكنه فقط هذا المقدار، وهو أنه في الآخرة لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الجميع على درجة واحدة، بل القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة، منها هذه الآية المباركة قال هم درجات عند الله. التفت إلى الآية المباركة، الآية ما تقول لهم درجات عند الله، تقول لا كل واحد من عندنا يكون ماذا؟ يكون درجة، أنا درجة وأنت درجة والآخر درجة، مو له درجة، هو درجة من الدرجات في الجنان. فأما إن كان من المقربين بعد شنو؟ ها؟ في سورة الواقعة تقرأ لابد تحفظ، فأما إن كان من المقربين مو فله روح وريحان وجنة نعيم، له روح وريحان وجنة نعيم. ها القرآن يقول البعض مو أنه يدخل إلى روح وريحان، هو شنو يصير؟ هو روح وريحان وجنة نعيم. ها لذا عند ذلك تجد في بعض الروايات أننا في الأعم الأغلب أنا وأنت نشتاق إلى الجنة، ولكنه هناك بعض من الناس من أولياء الله الجنة ماذا؟ تشتاق إليه. في الروايات أن سلمان من أولئك الذين ماذا؟ تشتاق إليهم الجنة، مو هو مشتاق إلى الجنة. إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا الموجود يصل إلى مقام مو أنه فقط فيه رائحة الورد، هو يكون ماذا؟ هو يكون وردا. مو فيه رائحة الروح والريحان، هو يكون ماذا؟ روح وريحان. مرة أنت جنابك تتعطر بالريح والريحان، ها؟ تتعطر، ومرة أنت تكون ماذا؟ روح وريحان. هسه كيف يكون الإنسان ذلك؟ لعلنا إن شاء الله إذا صارت مناسبة أشير إلى حقيقة هذا الأمر. المهم إذن الآيات القرآنية تبين لنا بشكل واضح بأن العلم له درجة أو له درجات، له درجات، وبتبع ذلك أن الإيمان أيضا ماذا؟ أيضا له درجات. من أين نستكشف ذلك؟ واحدة من أهم العلامات التي تدلنا على شدة الإيمان أو ضعف الإيمان هو العمل الخارجي للإنسان، ننظر إلى أعماله هي التي تدلنا على شدة إيمان العبد أو ماذا؟ على ضعف إيمانه. على هذا الأساس عندما نأتي للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد الروايات تبين هذه الحقيقة بشكل واضح. من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم، على سبع ماذا؟ على سبع درجات. وضعه على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. واقعا هاي كل مفردة من هذه المفردات له بحث قيم في القرآن الكريم. يعني على البر يعني مقام الأبرار في القرآن، إن الأبرار لفي نعيم، هذه الآيات اللي الآن قرأناها. ووضعه على الصدق، مقام الصادقين الذين صدقوا، ما هو مقام الصادقين في القرآن الكريم؟ مقام أهل اليقين في القرآن، الآن أقرأ لك بعض الآيات التي تدل على مقام اليقين. مقام الرضا في القرآن، الله سبحانه وتعالى عندما يأتي إلى مقام إبراهيم الخليل أو إلى مقام إسماعيل يصفه بأنه كان صابرا، يصفه بالصبر. ولكن عندما يأتي إلى مقام الإمام الحسين، مو القرآن، الروايات تقول أن الإمام الحسين كان راضيا رضا بقضائك، والرضا غير الصبر. الحسين سلام الله عليه في يوم العاشر من محرم ماذا يقول؟ يقول رضا بقضائك. ولكنه عندما القرآن يأتي إلى إبراهيم الخليل ستجدني صابرا، إسماعيل وإبراهيم حقيقة الأمر يشير إلى هذا، الصبر شيء والرضا شيء آخر، والوفاء. لا تتصورون أن مقام الوفاء ليس أمرا سهلا. القرآن الكريم بعد أن يدخل إبراهيم مقامات عجيبة غريبة يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، في آية أخرى يقول: وإبراهيم الذي وفى. هذا وصل إلى مقام الوفاء، هذا مقام إبراهيمي. أو العلم، حقيقة العلم، حقيقة الحلم. ثم قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقط إشارة أشرت وإلا البحث مفصل، ثم يقول: ثم قسم ذلك بين الناس. هذه الأمور السبعة، الأسهم السبعة، قسمها ماذا؟ بين الناس. فمن جعل فيه هذه السبعة أسهم فهو كامل محتمل. هسه عند ذلك عندما تقرأ بعد في زيارة الجامعة هي تقول: محتمل لعلمكم، محتمل لعلمكم. شوف بيك هاي الصفات السبعة لو ما موجودة فيك. إذا أردت أن تكون محتملا لعلمهم لابد أن تكون ماذا؟ فيك هذه الصفات. عند ذلك يتضح أنك تكون مصداقا لقولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: كلامنا صعب، أو حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هسه المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان من هو؟ هذا الذي اجتمعت فيه هذه الصفات: البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. ثم قال: وقسم لبعض الناس السهم، ولبعض السهمين، ولبعض الثلاثة، حتى انتهوا إلى ماذا؟ حتى انتهوا إلى السبعة. هذه رواية من الروايات القيمة في هذا الباب. ورواية أخرى قال لي أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. هسه كيف نصعد هذه المرقات؟ مرقات الإيمان، درجات الإيمان، كيف نصعدها؟ صريح الآيات القرآنية تقول أن الإيمان لا يمكن أن يصعد إلا بالعمل الصالح. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن إذا أردت للعمل للإيمان أن يرتفع طريقه من أين يمر؟ يمر من العمل الصالح. الإيمان وحده لا يرتفع لا يصعد، يعني لا توجد فيه قدرة على الصعود. الذي يصعده من؟ الذي يصعده العمل الصالح. هنا هذه الرواية تقول لنا بأن الإيمان 10 درجات، لا بد للمؤمن أن يرقى درجة ماذا؟ بعد درجة. لذا ورد في الروايات، وهي روايات قيمة واقعا في هذا الباب، أقرأ لك رواية أو روايتين في هذا المجال. الرواية عن الإمام الرضا قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. إذا تبين احنا الى هنا ودرجات الإيمان كنا بعدنا لم نصل الى ماذا؟ الى اليقين. هسه اليقين ما هو؟ لعلنا ايضا نقف عنده قليلا في اخر البحث. يقول: واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء اقل من اليقين. كالكبريت الاحمر كما في بعض الروايات، ان اليقين اقل ما هو موجود بين الناس. هذا المقام الذي عبر عنه القرآن الكريم انه اعطي لابراهيم الخليل، قال: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. إذا يتبين أن الوصول إلى مقام اليقين يحتاج أن يقف الإنسان على حقيقة هذا العالم، على ملكوت السماوات والأرض. انظر إلى هذه الرواية الثانية عن الإمام الصادق، الرواية عن أبي بصير: قال لي أبو عبد الله: يا أبا محمد، الإسلام درجة؟ قال: قلت نعم. قال: والإيمان على الإسلام درجة؟ قال: قلت نعم. قال: والتقوى على الإيمان درجة؟ قال: قلت نعم. قال: واليقين على التقوى درجة؟ قال: قلت نعم. سألتفت، هذا طبعا يتحدث عن مثلي وأمثالي واقعا، إن شاء الله أنتم أجل من هذا. قال: فما أوتي الناس أقل من اليقين، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام، فإياكم أن ينفلت من أيديكم. وإلا بالكم، ترى انتوا واقعين على الحافة، ها على الحافة انتوا، وإلا انتوا لا من أهل اليقين ولا من أهل الإيمان. وإلا أهل الإيمان إذا كان بينكم وبين الله أبو ذر وسلمان وعمار، هؤلاء من أهل الإيمان. خو احنا نقيس أنفسنا إلى هؤلاء، احنا وين نصير بعض؟ إذا كان حبيب وابن مظاهر وأصحاب الحسين في يوم العاشر من محرم، هذول كانوا من أصحاب الإيمان، لعد أنا وأنت وين نصير بعض؟ لذا تجد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام، فإياكم أن ينفلت من أيديكم. جيد، ما اليقين؟ ما اليقين؟ صريح القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين. اقرأ الآية وياي، شنو مولانا؟ لترون الجحيم. الآن إذا أنت كنت من أهل اليقين تحتاج تروح للآخرة تشوف النار، لو الآن تشوفها. الله سبحانه وتعالى إذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين ما يحتاج أن يذهب إلى الحشر الأكبر، لا، هنا ماذا؟ يرى أهل الجنة، ويرى ماذا؟ ويرى أهلا، يرى حقيقة النار، ويرى ماذا؟ ويرى حقيقة الجنة وهو في هذه النشأة. تقول لي يعني سيدنا ممكن هذا المعنى؟ نعم، أقرأ لك رواية واردة في هذا المجال، وهي رواية صحيحة السند. قال: سمعت رسول الله، سمعت أبا عبد الله الصادق يقول أن رسول الله صلى بالناس الصبح، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، صلاة الصبح ولكنه يشوف كل ساعة يغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي هذا الشاب الصلاة الصبح بس يغفي، مصفرا لونه وقد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. فقال له رسول الله: كيف أصبحت يا فلان؟ شلونك؟ وضعك شنو؟ التفت إلى جواب ذلك الشاب، هو يريد للجرأة أن إنسان واقف أمام رسول الله ويجيب هذا الجواب. قال: أصبحت يا رسول الله موقنا، أنا من أهل اليقين. خب، هذه الدعوة في قبال إنسان كرسول الله، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. فقال له فعجب رسول الله من قوله، وحق له أن يعجب لأن وصول الإنسان إلى مقام اليقين ليس سهلا، فعجب رسول الله من قوله وقال له إن لكل يقين حقيقة. فما حقيقة يقينك؟ أنت اللي تقول أنا واصل إلى مقام اليقين، علائم اليقين ما هي عندك؟ يقول فقال يا رسول الله إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. هذه ضوابط بأيديك أنت، انظر بينك وبين الله إيش قد عندك من هذه المراتب، لأنه شوف أنت مقبل إلى الدنيا، لو مقبل ماذا؟ لو مقبل إلى الآخرة، أي منهما؟ ثم قال حتى كأني، هسه هذا محل الشاهد، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك. الآن هو في الدنيا ولكن كأنه يتراءى لي الآن الحشر الأكبر حادث، وأن الله سبحانه وتعالى نصب ماذا؟ نصب الحساب. حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم. بعد ماذا ترى؟ قال وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. هذه علامات اليقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه بعد أن ذكر هذا الإنسان ما وصل إليه من مقام، قال رسول الله، التفت لهذه الجملة، هو جملة عجيبة من الرسول، قال هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له الزم ما أنت عليه. بالك يروح منك، يفلت منك هذا، ها؟ هذا عبد نور الله قلبه ماذا؟ ها؟ خلي ذهنك يا الرسول الأعظم، بعد ما يقول له بأنه أنت واصل إلى مقام اليقين، يقول له بعد أنت ماذا؟ أنت في مقام إيمان. وإلا إذا كنت واصل إلى مقام اليقين، لأنه الشاب ماذا قال؟ التفت لي جيدا، دق أكو في العبارات، الشاب ماذا قال؟ قال كأني، مو أني، كأن كما يقولون في اللغة العربية ماذا؟ تفيد التشبيه. هذا الشاب كان واصل إلى مقام أن، لو ما واصل، لا بعد ما واصل، واصل إلى مقام ماذا؟ كأن. نعم اللي يصل إلى مقام ماذا؟ ها؟ أن. عند ذلك بعد ماذا؟ وفي طبيعة الحال هذا مقام اليقين، ولكن هذا واصل إلى مقام الإيمان. لذا الإمام الصادق في الحديث السابق ماذا قال؟ قال وقد تمسكتم بأدنى الإسلام وإياكم أن ينفلت منكم، وإلا أنتم بعد هماتنا مواصلين إلى الدرجات المتوسطة من الإيمان، فضلا عن الدرجات العليا من الإيمان، فضلا عن درجات اليقين وحق اليقين وعين اليقين إلى آخره. ثم قال له إلزم ما أنت عليه. فقال له الشاب أدعو الله لي يا رسول الله، أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. هذا اليقين من يصل عند الإنسان بعد يقول له أدعو لي شوي وزع رزقي، لا لا مو بالعالم، هو أدعو لي شوي بيت ما عندي الله يهيئ فد بيت، لا مو بالعالم بعد، أدعو لي ماذا؟ أدعو لي الشهادة معك. الرواية تقول فدعا له رسول الله فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر كان هو العاشر. وقعا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا مثل هذه المقامات. على هذا الأساس يتضح لنا بأنه واقعا، وأنتم أنا هذا الحديث إنما عرفت له هذه الليلة، وإن شاء الله أحاول في الليالي القادمة أيضا أعمق هذا الحديث، لأن هذه الأجواء المادية التي تعيشونها في مثل هذه المناطق، هذه القنوات الفضائية، هذه الملهيات عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا طريق لها إلا بالمعنويات. وإلا اطمئنوا أن الإنسان بتعبير القرآن الكريم اثاقلتم إلى الأرض، يعني أن الإنسان إذا ما يلتفت إلى نفسه وإذا يجد بعد سنة وسنتين وعشرة وعشرين وكأنه ملايين بل مليارات الأطنان من الأثقال رابطة ماذا؟ إلى الأرض. بعد هذا يستطيع أن يصعد أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع أن يصعد، إليه يصعد. من الذي يستطيع أن يصعد؟ كلما كان خفيفا، أما إذا كان مثقلا بالارتباطات الدنيوية، بالجاه، بالمقام، بالمال، بأشياء متعددة، هذا يستطيع أن يطير بجناحي العلم والعمل إلى الله أو لا يستطيع؟ ها؟ لذا تجد أن الإخوة خصوصا عندما أتي إلى أن هذه المناطق هذا السؤال يتكرر علي. سيدنا والله نحب أن نعمل ونحب الإيمان، نحب العمل الصالح، ولكن إيش ما نريد نتوجه من نقدر؟ بطبيعة الحال ما تقدر، لأنه أنت تريد أن تطير بجناحي العلم ماذا؟ والعمل، ولكن تثقل نفسك بآلاف الأمور في هذه الدنيا الدنية. وإذا تثقل نفسك تستطيع أن تطير أو لا تستطيع أن تطير؟ ليس بأمانيكم، الأمور ما تكون بالأمنية، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الإيمان والعمل الصالح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الحق والعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.